الرحمن الرحيم. بقي شيء من الدرس السابق يرتبط بالجمع الأول للشيخ الطوسي، وحاصله أننا ذكرنا سابقا أن الشيخ الطوسي أيد الجمع الذي ذكره بموثق السماعة، حيث أنه في موثق السماعة جمع فيها بين مضموني الطائفتين المتعارضتين، بين الحكمين المتعارضين بحسب الفارض. وقلنا بأنه هذا اعتبره الشيخ الطوسي أو الشيخ الأنصاري، اعتبره دالا على لزوم أعمال الجمع الدلالي فيما بين الطائفتين المتعارضتين، وأن النوبة لا تصل إلى المرجحات السندية، هكذا ذكرنا في الدرس السابق. الإشكال هذه المناقشة الجديدة تدور حول ذلك، تقول أن هذه الاستشهاد وهذه القرينة إنما تتم إذا فرضنا أن ما صدر في كلامي في موثقة السماعة هو عبارة عن إنما يفترضنا أن الجمع بين الحكمين وقع في كلام الإمام عليه السلام، حينئذ يتم هذا الكلام. وأما إذا افترضنا أن هذا الجمع بين الحكمين لم يقع في كلام الإمام، وإنما وقع في كلام الراوي نفسه أي سماع نفسه، فحينئذ لا معنى للاستشهاد بذلك، ولا تشكل هذا لا يشكل قرينة مؤيدة لجمع الشيخ الطوسي. من هنا ينفتح الباب في الحديث عن أن موثق السماعة هل هي رواية واحدة أو هي عبارة عن روايتين نقلهما سماعة مرة واحدة؟ فإن الرواية رواية سماعة باعتبار التباين الذي يتبادر إلى الذهن أولا منها، يحتمل فيها هذان الاحتمالان. الاحتمال الأول أن يقال بأنها رواية واحدة، بمعنى أن الجمع بين الحكمين صدر من الإمام عليه السلام ونقله سماعة كما صدر، فجمع بين الحكمين. الاحتمال الثاني أن يبنى على التعدد، وأن يقال أن الجمع بين الحكمين لم يصدر من الإمام، واضح، وإنما هما روايتان متعددتان وصلتا إلى سماعة، وسماعة نقلهما، واضح، في حديث واحد. يعني قول الإمام عليه السلام حرام بيعها وثمنها هذا في رواية، وقوله لا بأس ببيع العذرة هذا في رواية ثانية. غاية السماعة جمع بين الروايتين، فالجمع بين الحكمين لم يصدر من الإمام وإنما صدر من سماعة، هذا الاحتمال الثاني، واضح. الاحتمال الأول أن نفترض أن عليكم السلام أن الجمع بين الحكمين صدر من الإمام، يعني أن الإمام عليه السلام في مجلس واحد ومع مخاطب واحد صدر منه هذان الحكمان، حرام بيعها وثمنها ولا بأس ببيع العذرة، صدرا من مجلس واحد ومن الإمام عليه السلام. إذن هذان احتمالان في الرواية. بناء على الاحتمال الأول تتم القرينة المتقدمة المؤيدة لجمع الشيخ الطوسي، فإن الجمع على الاحتمال الأول وقع في كلام الإمام فيكون قرينة كما تقدم. وأما بناء على الاحتمال الثاني وأن الجمع بين الحكمين حصل وصدر من سماع من الراوي فالقرينة كما هو واضح لا تكون تامة. واضح، لأن الإمام عليه السلام على الاحتمال الثاني لم يجمع بين الحكمين أصلا، وإنما حكم ذكر بصورة مستقلة وحكم آخر ذكر أيضا بصورة مستقلة. الراوي جمع بينهما، وجمع الراوي من الواضح لا معنى للاستشهاد به والاستدلال به. نحن إذا أردنا أن نستدل لابد أن نستدل بماذا؟ بالفعل المنسوب إلى الإمام عليه السلام. جمع الإمام بين الحكمين يكون قرينة، جمع الراوي بين الحكمين لا يكون قرينة. هذه أيضا إحدى المناقشات التي على الجمع الذي ذكره الشيخ الطوسي، أو بعبارة أخرى على مجموع كلام المصنف في مقام تقريبي الجمع الذي ذكره الشيخ الطوسي. قلنا أن هذه المناقشة، يعني هذه المناقشة يكفي فيها احتمال، واضح، احتمال ماذا؟ احتمال تعدد الرواية. يكفي فيها احتمال أن الجمع لم يصدر من الإمام، إذن على المستدل أن يثبت أن الجمع صدر من الإمام، يعني أن يثبت أن الرواية شنو؟ واحدة لا متعددة. قلنا من هنا ينفتح هذا الباب في أن الرواية هل هي متعددة أو واحدة؟ ينفتح هذا الباب. الظاهر بحسب القواعد العامة، يعني بحسب الظاهر إذا لم ندقق في الرواية أنها رواية شنو؟ واحدة. إيش الظاهر؟ لكن بعضهم يحتمل أنها رواية متعددة، ويحتمل التعدد في الرواية، وأن الجمع صدر من الراوي لا من الإمام عليه السلام، ويذكر قرائن على ذلك. من جملة القرائن هو تكرار كلمة قال مع عطفها بالواو في نفس الموثقة، فإنه في الموثقة سأله عن بيع العذرة قال حرام بيعها وثمنها، وقال لا بأس ببيع العذرة. ذكر قال وعطفها بالواو جعل قرين على من؟ على التعدد، أن هذه ما قبل وقال رواية يرويها سماعة، بعد قال رواية أخرى، وهذا معناه أن الجمع لن يحصل من قبل الإمام، وإنما حصل من قبل الراوي. القرينة الثانية التي يمكن أن يؤيد بها التعدد هو الانتقال من المضمر إلى الظاهر، هكذا قالوا. ولا بأس ببيع العذرة قالوا لو كانت الرواية واحدة لكان من المناسب أن يقول ولا بأس ببيعها. لا بأس ببيعها، الانتقال من الضمير إلى الظاهر جعل قرين على ماذا؟ على التعدد. القرين الثالث على التعدد هي أن الرواية لو كانت واحدة لكان ينبغي أن يسأل الراوي عن حكم بيع العذرة، لأنها لو كانت رواية واحدة لكانت مجملة، حيث أن الراوي لم يفهم شيئا منها، صدرها يحرم البيع وذيلها يحلل البيع، أن تكون مجملة. فإذن ينبغي على الراوي أن ماذا؟ أن يكرر السؤال أنه ما هو حكم بيع العذرة، أن يفهم الحكم الشرعي لهذه الواقعة. وحيث أنه لم يكرر السؤال بحسب الفارض فلا بد من افتراض عدم الإجمال في الرواية، وأنه فهم شيئا، وعدم الإجمال يلازم ماذا؟ يلازم التعدد. واضح هذا الدليل؟ أن الرواية لو كانت واحدة لكانت مجملة، ولو كانت مجملة للزم من ذلك تكرار السؤال، وحيث أنه لم يتكرر السؤال إذن لا إجمال، وحيث لا إجمال فلا بد من افتراض عدم محدث الرواية، لا بد من افتراض ماذا؟ تعدد الرواية. واضح، هذا دليل. فهي الأدلة تامة أو غير تامة كلها يمكن الخدش بها. وقال يمكن للإنسان الذي يراجع الروايات أن يعثر على مثل ذلك في رواية واحدة، أن يذكر كلاما للإمام عليه السلام ثم يقول ثم قال أو قال، مع افتراض أن الإمام ذكر كل ذلك في مجلس واحد. والدليل على ذلك أنه لولا التعارض والتنافي بين الصدر والذيل لما كانت وقالة موجبة لافتراسنا تعدد الرواية. هذا خير دليل يكون على أنهم هم أنفسهم لا يلتزمون بذلك. إذا افترضنا أن الرواية كانت في هذا الشكل، إني رجل أبيع العذرة، قال حرام بيعها وثمنها، واضح، ثم قال ثمن العذرة من السوحة لو فرضان الشيشان، واضح، يفترضون أن الرواية متعددة؟ ما يفترضون أنها متعددة، مع أن تكرار كلمة قال مع عطفها بالواو أيضا موجود. من الذي دعاهم إلى افتراض التعدد هو في الحقيقة شنو؟ التنافي بين الصدر وبين الذيل. فإذا كلمة وقال في حد نفسها لا تصلح لأن تجعل قرينة علينا على التعدد. نعم، لا بد من تفسير لذكر كلمة قال، والتفسير الصحيح هو افتراض وجود فاصل مثلا بين صدر الكلام وبين ذيله يصحح ماذا؟ العطف بالواو وتكرار كلمة قال. أو لا، أن الإمام تكلم بينهما بكلام لا يريد الراوي نقله، وإنما غرض دائما منصب علما على المسألة التي يريد أن يبين حكمها، لذلك أهمل ما ورد في نصف الكلام ثم ذكر الصدر وعطفه بماذا وقال. هذه كلها وجوه محتملة وتصحح العاطف بقال. إذن وقال وحدها لا تصلح لأن تكون قرينة علما على التعدد. هذه القرينة الأولى. أما القرينة الثانية فهي أيضا لا يمكن الاعتماد عليها، وهي تبديل الضمير بماذا؟ بالظاهر. من الممكن أن يقول الإمام ماذا؟ ولا بأس ببيع العذرة. هذا ليس فيه محذور أصلا، واضح؟ حرام بيعها وثمنها، وقال لا بأس ببيع العذرة، خصوصا مع ما احتملناه، يعني مع الاحتمالات التي تتطرق في الرواية التي منها ماذا؟ وجود فاصل زمني بين صدر الرواية وذيلها، أو وجود فاصل بمعنى بيان مطلب من المطالب الذي لا يرتبط ببيع العذرة كما هو متعارف في ذلك الزمان، يسأل الإمام عن جملة من المطالب ويجيب عليها في مجلس واحد مع وجود هذا المطلب الفاصل بينهما. إذن من الصحيح جدا أنه حينما يقول يعطف ماذا يقول؟ وقال لا بأس ببيع العذرة، أن يقول لا بأس ببيع العذرة، لا أن يقول لا بأس ببيعها. فإذا هذه أيضا لا تصلح أن تكون مؤيدا للتعدد، بعبارة أخرى تفد إشعار لعله بها، واضح، لكن أن نستند إلى هذه القرينة في إثبات والحكم بالتعدد هذا مشكل. وأما الثالث عجيب من الأشياء العجيبة، أنه كيف يمكن أن نستدل على التعدد بعدم تكرار السؤال من قبل السائل. الدليل كان يقول بأنه لو كانت الرواية واحدة لكانت مجملة، ولو كانت مجملة لزم ماذا؟ أن يكرر السائل السؤال عن حكم بيع العذرة، وحيث لم يكرر فلا بد من عدم الإجمال، وعدم الإجمال يلازم ماذا؟ التعدد للوحدة. المناقشة تقول بأنه لا ملازمة بين افتراض ماذا؟ بين افتراض الوحدة وبين افتراض ما بين افتراض التعدد وبين افتراض الإجمال. ماكو ملازمة. فإذا لا يصح أن نقول لو لم تكن واحدة لكانت شنو؟ مجملة. هذا ما يصح، لأن هذا إنما يصح إذا افترضنا وجود ملازمة بين التعدد بين الوحدة بين التعدد وبين شنو؟ وبين الإجمال. بينما لا ملازمة بينهما فما هذا؟ تفترض أن الرواية متعددة لكنها ليست مجملة علما عند سماعة. هذا احتمال وارد، ما هو النافي له. واضح أن تكون الرواية متعددة مع ذلك فهم منها سماع شيئان نحن لم نفهمه. لنفترض أن أحد هذه الوجوه للجامع كان وجها صحيحا، واضح لا بأس ببيع العذرة، يعني عذرة غير الإنسان حرام بيعها وثمنها، يعني عذرة شنو؟ الإنسان. لو فرضنا فرضا أن سماع فهم ذلك، حينئذ هل تكون الرواية مجملة؟ الرواية تكون واضحة عنده ومع ذلك هي شنو؟ متعددة. التعدد لا يلازم الإجمال دائما، ما يلازم الإجمال. فإذا من الممكن أن نفترض أن الرواية متعددة ومع ذلك شنو؟ أن الرواية متعددة ومع ذلك تكون لا تكون مجملة، لأن الدليل يقول لو لم تكن واحد لو لم تكن لو كانت واحدة لكانت شنو؟ مجملة. احنا نقول لا، ممكن أن تكون واحدة، أن تكون صادرة في مجلس واحد ومع ذلك هي ليست شنو؟ ليست مجملة، لأن نفترض أن سماع فهم منها شيئا محددا مع كونها رواية واحدة. إذا ماكو ملازمة بين التعدد بين التعدد وبين شنو؟ بين الوحدة وبين الإجمال. لعله أكو صار اشتباه في تعبيراتي، بس المعنى واضح مو؟ الدليل يقول لو لم تكن متعددة لكانت شنو؟ مجملة. فيدعي التلازم بين وحدة الرواية وبين إجمالها. المناقش يقول ماكو ملازمة بينهما، قد تكون الرواية واحدة ولكنها شنو؟ ليست مجملة، بحيث أن السائل لا يحتاج إلى تكرار السؤال، بحيث أن السائل لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يكرر السؤال، لأنه فهم شيئا من الرواية. فإذا الرواية في نفس الوقت الذي نفترض أنها واحدة يمكن أن نفترض أنها شنو؟ ليست مجملة. فإذا مجرد أن الراوي لم يكرر السؤال الذي يعني أن الرواية ليست مجملة، هذا فلازم أعام ينسجم مع افتراض وحدة الرواية وينسجم مع افتراض شنو؟ تعدد الرواية. إذن لا يكون دليلا على ماذا؟ على تعدد الرواية كما يستدل به هذا القائل. هو يريد يثبت التكرار بأي دليل؟ بأن الرواية لو لم تكن كذلك لكانت مجملة، يعني لو كانت واحدة لكانت شنو؟ مجملة، وحيث أنها غير مجملة بدليل أن السؤال لم يكرر السؤال، فلا بد أنها شنو؟ ليست واحدة، يعني شنو؟ متعددة. صار واضح؟ زين. هذه هي القرائن التي يستدل بها على تعدد الرواية. النتيجة أو الثمرة العملية لافتراض أن الرواية متعددة واحدة ما هي؟ الثمرة العملية هي أن الرواية إذا كانت واحدة، حينئذ مقتضى القواعد العامة هو أن نحكم بإجمالها على الأقل بالنسبة إلينا، طبعا بعد افتراض عدم تمامية الجمع الذي أو الجموع التي ذكرناها سابقا وسنذكرها فيما يأتي. رواية لا يوجد فيها جمع دلالي، فحينئذ لا بد أن نحكم بماذا؟ بإجمالها، فتكون رواية مجملة لا نعلم ما هو المراد بها. والرواية المجملة لا يمكن الاستدلال بها أصلا، بينما إذا افترضنا أنها متعددة حينئذ في الحقيقة تدخل في الطائفتين المتعارضتين السابقتين، ونطبق عليها كل ما نطبقه على تلك الطائفتين. لأن معنى التعدد يعني أن الإمام قد أنه توجد روايتان كل منهما حجة، إحداهما تحرم بيع العذرة والأخرى شنو تجوز بيع العذرة. فصدر الرواية يدخل في الروايات المانعة من قبيل ثمن العذرة من السحت يعقوب بن شعيب، ولا بأس ببيع العذرة زي موثق السماع يدخل في الروايات شنو مجوزة. فإذا تكون روايتان بمثابة روايتين متعارضتين، فبعد افتراض عدم وجود جمع دلالي بينهما لا بد من اعمال المرجحات السندية او الخارجية. إذا هذه ثمرة مهمة تترتب على ماذا؟ على افتراض التعدد او افتراض الوحدة. الى هنا يتم الكلام في بلي هي ثمرة واحدة، وهي أنه بناء على الوحدة، على وحدة الرواية لابد أن نحكم بإجمال الرواية. فما نقدر نستدل بها، هو هذا المسألة أنها رواية مجملة لا يمكن أن نستدلال بها وجعلها شاهد ومؤيد، لأنها مجملة والمجمل لا يصح للاستدلال به أصلا. أما بناء على التعدد حينئذ لابد من إعمال قواعد باب التعارض عليهما، روايتان نقلهما سماعة مرة واحدة. إلى هنا يتم الكلام في الجمع الأول مع كل الذيول التي تتعلق به. بعد ذلك ننتقل للجمع الثاني بين الطائفتين المتعارضتين. ذكره المحقق السبزواري وحاصله حمل الخبر المانع على الكراهة والخبر المجوز يبقى على ظاهره على الجواز. فالنتيجة هي أن نلتزم بجواز بيع العذرة لكن مع شنو؟ مع الكراهة، والكراهة لا تنافي الجواز، التحريم والمنع هو الذي ينافي ماذا؟ الجواز. بل حاصله هو حمل الأخبار المانعة خبر المانع. نرجع للطائفتين معنى الموافق السماع، نرجع للطائفتين الأخبار المانعة نحملها على الكراهة والأخبار المجوزة تبقى على ظاهرها، والنتيجة هو أن نلتزم بجواز البيع مع الكراهة. قالوا في مقام تقريب هذا الجمع وأن هذا من باب حمل الظاهر على النص. لماذا؟ لأن لا بأس ببيع العذرة اللي هو مضمون الروايات المجوزة، هذا نص في الجواز وفي الإباحة، نص في الإباحة لا بأس، بينما قوله عليه السلام ثمن العذرة من السحت الدليل المانع هذا ظاهر في التحريم ليس نصا في التحريم. ظاهر في ماذا؟ في التحريم. عندما يقع التعارض بين النص والظاهر، واحد باب التعارض هو التصرف الظاهر لصالح النص، فهنا لا بد أن نتصرف في الدليل المانع الظاهر في التحريم بأن نحمله على خلاف ظاهره، يعني نحمله على من؟ على الكراهة، حتى ينسجم مع شنو؟ مع الدليل المعارض له الذي يعتبر نصا في الجواز. واضح؟ إذا التعارض يقع بين دليلين، أحدهم بين 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 مفادين، أحدهما يكون نصا لأحد الدليلين والآخر يكون شنو؟ ظاهرا لأحد الدليلين. متى ما تمسكنا بهذا الظاهر وبقينا دليل المنع على ظهوره في الحرمة يقع التعارض بينهما، يعني هذا ما ينسجم مع شنو؟ مع الجواز، مع الإباحة. لكن حينما نتصرف في هذا الظاهر ونحمله على الكراهة، حينئذ هذا ينسجم مع ماذا؟ مع ما يكون الدليل الآخر نصا فيه، أي مع الإباحة والجواز. بل هذا بعد حسب رأي الشخص هو يقول بأنه لا بأس يضع نص في الجواز بينما دليل المنع ظاهر في ماذا؟ في ظاهر في التحريم، ظاهر مو نص التحريم، ظاهر في التحريم. نصرف بهذا نحمل على من؟ على الكراهة. الشيخ يقول بأن هذا الجمع فيه ما لا يخفى من البعد. الظاهر أن البعد الذي يشير إليه الشيخ هو صعوبة حمل روايات المنع على الكراهة. لماذا؟ لأنها بحسب الظاهر نص في ماذا؟ في التحريم، ليس الظاهر في التحريم، لأنها نص في التحريم روايات المنع. بلي لا في الدقيقة سنجي ثمن العذرة من السحت، هاي الرواية المعارضة، ثمن العذرة من السحت ليس من قبيل لا تبع العذرة. محقق السبزواري كأنه افترض أن الطائفة المانعة هي من قبيل صيغة لا تفعل، واضح المنع وارد بها بصيغة لا تفعل. طيب صيغة لا تفعل من قبيل صيغة تفعل؟ شنو صيغة تفعل؟ ظاهرة في الوجوب مو نص في الوجوب. لا تفعل أيضا شنو؟ ظاهرة في التحريم ليست نصا، يعني تحتمل الكراهة لكن احتمال ضعيف. بينما في رواياتنا ما عندنا شنو، ما عندنا صيغة افعل، لم يحرم بيع العذرة بصيغة افعل، وإنما قال من السحت، والسحت في اللغة هو الحرام، بل صريح في الحرمة. وهذا السحت عندهم صريح في ماذا؟ في الحرام، هكذا يقولون. فإذا كان صريحا ونصا في الحرام إذن هذا الجمع لا يتم، واضح، لأن كل منهما النص في مفاده المعارض لمفاد الآخر. فإذا لا معنى لحمل أحدهما على الكراهة من باب حمل الظاهر علينا على النص أو التصرف الظاهر لصالح النص، هذا ليس صحيح. فالمناقشة تقول يعني يمكن أن يكون الشيخ الأنصاري ناظر إلى هذه المناقشة بأن دليل المنع نص في الحرمة وليس ظاهرا فيها، وهذا يوجب الخدشة في هذا الجمع كما هو واضح. الجمع الثالث ما عن المجلسي رحمه الله. المجلسي جمع بين الدليلين بأن حمل الدليل المانع على بلاد لا ينتفع بالعذرة فيها، وحمل الدليل المجوز على بلاد بالعذرة فيها. هذا الجمع يريد أن يقول بأنه حتى هنا نفترض وحدة الموضوع، الموضوع واحد فيهما في الدليلين ليس متعدد كما هو الحال عندنا عهد الشيخ الطوسي. الموضوع هو عذرة الإنسان فقط، لكن الدليل المانع يحمل على حرمة بيع العذرة في بلاد لا ينتفع بتلك العذرة أصلا، والدليل المجوز يحمل على بيع العذرة في بلاد ينتفع بتلك العذرة، فيكون جمعا بين الدليلين. والنتيجة هو أن نلتزم أن العذرة إذا كان لها منفعة، واضح، إذا كانت ينتفع بها حينئذ يجوز بيعها، وإلا فلا يجوز بيعها. ومن الواضح بأن هذا المضمون ليس مخالفا للقواعد التي استظهرناها مثلا سابقا، مضمون يمكن الالتزام به بلا إشكال. هذا الجمع الثالث. هذا الجمع يرد على أو الشيخ أيضا يقول بعيد هذا الجمع أيضا بل أبعد من الجمع السابق، يمكن أن يكون إشارة إلى هذا المطلب، هو أن من الأمور المسلمة أن جواز الانتفاع بشيء ولو في بعض المناطق ولو في بعض البلاد هذا يجوز بيع ذلك الشيء مطلقا وفي جميع المناطق. المناط على تحريم البيع هو عدم الانتفاع بالشيء وبلحاظ جميع البلاد. إذا كان لا ينتفع بالشيء مطلقا حينئذ شنو؟ لا يجوز بيعه. وأما إذا كان الشيء محل انتفاع ولو في بعض البلدان في بعض المناطق فلا إشكال أن هذا يجوز بيع ذلك الشيء شنو؟ مطلقا وفي جميع المناطق. المناط في تجويز البيع ليس هو الانتفاع بالشيء في نفس البلد الذي يباع فيه الشيء، هذا ليس مناطا بالاتفاق. المناط هو أن يجوز أن ينتفع به، أن لا يسقط عن المالية، أن تكون له مالية بحيث أن العقلاء يبذلون بأزائه المال. افتراض أن الشيء له منفعة هذا يسوغ ماذا؟ يسوغ بيعه. وإلا من المشكل جدا أن نلتزم بجواز بيع كثيرا من الأمور. واضح؟ بيع الملابس الشتوية في المناطق الحارة في تلك البلاد مثلا لا ينتفع بها، وبالعكس مثلا لا ينتفع بها. لا أحد يتخيل مثلا بأن هذا البيع ليس جائزا. مناط البيع هو الانتفاع بالشيء في بلاد ما في وقت ما، هذا يسوغ البيع. فإذا في محل كلامنا إذا افترضنا أن عذرة الإنسان ينتفع بها في بعض المناطق فهذا موجب لجواز بيعها مطلقا، ولا معنى لافتراض ماذا؟ حرمة بيعها. هذا أولا. الشيء الثاني هو ما يمكن استظهاره من موثق السماعة، فإن ما يمكن أن نستظهر منها أن بيع العذرة كان أمرا متعارفا يوم ذاك، كان عملا طبيعيا ومتعارفا. ومن الواضح أن تعارف البيع يستلزم شنو؟ يستلزم أنها لها منفعة، تسميد وأمثال التسميد. والقرين على ذلك هو قول السائل في الرواية: إني رجل أبيع العذرة. لأن هذا عمل له، عمله أنه ماذا؟ يبيع العذرة. لو كان لا ينتفع بها إذن لا معنى لبيعها، ولا معنى لاتخاذ بيعها مكسبا وحرفة. وهذا يكون قرينا على أنه كان بيعها أمرا متعارفا يوم ذاك. وهذا يستلزم شنو؟ الانتفاع بها وافتراض الانتفاع بالعذرة. فإذا الرواية التي تمنع من بيعها لا معنى لحملها علينا على بلاد لا ينتفع فيها. لماذا؟ لأن الرواية صدرت من المعصوم الذي يعيش ما في العراق أو في المدينة، ويظهر من رواية السماء أن هذا كان أمرا ماذا؟ متعارفا في تلك البلاد. فإذا من الصعب جدا أن نحمل روايات المنع على بيع العذرة في بلاد لا ينتفع بها. هذا بالنسبة إلى الجمع ياهو جمع المجلس الثالث يصير مو الجمع الرابع هو حمل خبر المنع على التقية. هو هذا ما ذكر المنشيخ، لكن هذا الجمع طبيعي في الأخبار المتعارضة. دائما في الأخبار المتعارضة يفتش أنه رأي العام يوافق أي خبر، فإذا وافق أحد خبرين حينئذ يطرح ذلك الخبر ويؤخذ بالمخالف. في المقام يقال أيضا بأنه نطرح الخبر المانع ونأخذ بالخبر المجوز. لماذا؟ لأن المنع هو مذهب العامة، ودائما طرح الخبر الموافق للعامة معناه شنو؟ حمل علامة على التقية. والخبر المخالف الذي يؤخذ به يحمل علامة أنه صدر بداعي بيان الحكم واقعي، لا بداعي بيان الحكم التقيتي، حيث أن مذهب العامة كما ادعي هو المنع من بيع عذرة الإنسان. إذن الخبر الأول الطائفة الأولى التي تقول ثمن العذرة من السعة هذا يوافق العامة، بينما الثاني لا بأس ببيع العذر، هذا لا يوافق العامة، يخالف العامة، فإذا لا بد من حمل الخبر الموافق على التقية، وبالنتيجة ننتظر شنو؟ بجواز بيع العذر. وأما الخبر المانع فيحمل عليه من على التقية. هذا جمع، هذا الجمع الشيخ يقول أيضا بعيد ولم يبين ما هو وجه البعد في هذا الجامع. قال بعض المحشين بأن مقصود الشيخ من هذا من البعد في المقام هو أن في مسألة موافقة العامة ومخالفة العامة المناط في الحقيقة ليس على موافقة أو مخالفة بعض المذاهب للعامة ولو كانت غير معاصرة لمن صدر منه النص، وإنما المناط على المذهب الرائج المعاصر لمن صدر عنه النص من الأئمة عليهم السلام، وهذه قضية منطقية جدا أن يكون أن المناط ليس هو على الموافقة والمخالفة لمذهب العامة ولو كان مذهبا متأخرا عن الأئمة عليهم السلام. يعني لو فرضنا أن مذهبا للعامة مستحدثا في الوهابية مثلا، لا معنى لأن نقول أن موافقة العامة ومخالفة العامة إحدى المرجحات مثلا، واضح هذا أن مخالفة العامة من المرجحات ونقصد هذا هؤلاء العامة. طبعا الأمر ليس كذلك، وإنما المناط هو موافقة أو مخالفة الخبر لمذهب العامة الرائج يوم صدور ذلك النص. حينئذ المذهب الرائج الرسمي هو هذا، الرواية التي توافق هذا مع وجود رواية أخرى معارضة يقرب فيها احتمال أنها صدر شنو؟ تقيتان خوفان. واضح. كأن الشيخ الأنصاري يريد أن يقول، يعني هكذا نسب إليه، يريد أن يقول أنه صحيح الآن حينما نراجع كتب العامة نجد أن الأكثرية ذهبت علماً إلى المنع، لكن أبو حنيفة بمراجعة كتبه يتبين أنه ذهب علماً إلى الجواز، وأبو حنيفة كان مذهبه هو الرائج يوم ذاك، فإذن لا معنى لحمل الأخبار المانعة على من؟ على التقية، بل الأمر يقتضي أنه بالعكس أن نحمل الأخبار المجوزة على من؟ على التقية، أن نحمل الأخبار المجوزة على من؟ على التقية. هذه هي مناقشة الوجه. هذا طبعا هذه المناقشة تحتاج إلى تتبع، واحد يكون يلاحظ أنه رأي أبو حنيفة شنو، هذا محل كلام أنه أبو حنيفة شنو رأيه، يكون يلاحظ أن المذاهب الأخرى شنو رأيها، أكفد أطباق على المنع مثلا، إذا أكفد أطباق على المنع في ذلك الزمان لا إشكال بأنه هذا يقرب هذا الحامل، إذا لا حينئذ على كل حال هذا حاصل المناقشة في الجمع الرابع في المقام. هذه الجموع التي ذكرها الشيخ الأنصاري، وهناك جموع أخرى لا داعي لذكرها، جموع أخرى كثيرة مطولة. الشيخ الأنصاري رجح الجمع الأول كما يظهر من سياق عبارة اللي قرناها في الدرس السابق، يقوي الجمع الأول ويستبعد الجموع الثلاثة التي ذكرها، ويقول أن الأظهر ما ذكره الشيخ الطوسي، لكن هذا كله يعني أقوائية الجمع الأول والعمل به، يقول الشيخ الأنصاري كله مبني على افتراض أننا نريد أن نتبرع بالجمع من باب أن الجمع بين الروايات مهما أمكن أو لا أقول قاعدة قليل منهم، تذكر في باب التعارض أن الجمع بين الروايات مهما أمكن شنو أو لا. ولهم كلام في أن هذه الجمع في هذه القاعدة هل يشمل كل جمع حتى إذا كان جمعا تورعيا صرفا لا شاهد له، أو لا المقصود بالجمع الذي هو أولى من الطرح هو خصوص الجمع العرف، هو خصوص الجمع العرفي المقبول الذي عليه قرائن وعليه شواهد. هذا محل كلام. واضح الشيخ يريد أن يقول في المقام إذا كنا نريد أن نجمع، يعني إذا اضطررنا للجمع حينئذ جمع الشيخ الطوسي شنو أظهر من بقية الجموع، وإلا فيقول الشيخ الأنصاري فروايات الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى. هذا معناه أن الشيخ الأنصاري بحسب النتيجة يرجح أخبار المنع على أخبار الجواز، وعدم وهذه المرجحات هذا الترجيح ناشئ في الحقيقة من مخالفة أخبار الجواز للإجماعات المنقولة أولا وللشهرة الفتوائية ثانيا وللعمومات المتقدمة ثالثا. رواية الجواز التي تدل على جواز بيع العذرة يقول الشيخ لا يمكن الأخذ بها، يعني لا بد من ترجيح الرواية المانعة عليها. لماذا؟ لأن رواية الجواز مخالفة أولا للإجماعات المنقولة نقلها عن بعضهم في حرمة بيع عذرة الإنسان، فرواية الجواز تخالف الإجماع المنقول. ثانيا تخالف الشهرة الفتوائية، حيث استقرت الشهرة على ماذا؟ على تحريم بيع العذرة. وثالثا تخالف ماذا؟ العمومات المتقدمة، حيث أننا قلنا أنه ورد فيها عنوان أو شيء من وجوه النجس، عنوان شيء من وجوه النجس هذا بعمومه بإطلاقه يشمل بيع العذرة إذ لا إشكال في نجاستها. فالدليل المجوز لبيعها يكون مخالف علما لتلك العمومات. يقول الشيخ رواية الجواز لا يمكن الأخذ بها، وإذا كان لا يمكن الأخذ بها لا بد من الأخذ بالروايات المانعة. إذن بحسب النتيجة الشيخ الأنصاري لا يرى ضرورة للجمع بين ماذا؟ بين الطائفتين، واضح؟ وإنما كلامه السابق كله كان مبنيا على تقدير، وهذا التقدير غير محقق بنظره، واضح؟ وهذا التقدير هو عبارة عن تساوي الطائفتين بلحاظ المرجحات، حينئذ نضطر إلى اختيار أحد الجموع الأربعة السابقة، بينما في الواقع أن الروايتين ليستا كذلك، ليستا متكافئتين، بل إحداهما أرجح من الأخرى وهي رواية المانع، فلا بد من العمل بها. نقرأ النقطة. قال واحتمل السبزواري لهنا صنمو احتمل السبزواري حمل المنع على الكراهة، حمل المنع على الكراهة. بينا شنو وجهه. يقول الشيخ وفيه ما لا يخفى، قلنا ما لا يخفى إشارة إلى أن خبر الماء صريح في ماذا؟ في التحريم، ليس ظاهر في التحريم، بل هو صريح في ماذا؟ صريح في التحريم. فإذا كان صريحا في التحريم ونصا في التحريم حينئذ لا معنى لهذا الجمع، الجمع نفسنا على ماذا؟ على حمل الظاهر على النص، حمل الظاهر على الصريح. وفيه ما لا يخفى من البعد، وأبعد منه ما عن المجلس من احتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع فيها، لا ينتفع به، والجواز على غيرها. هذا الحامل قدمت مناقشته من أن الانتفاع بالشيء ولو في بعض المناطق يسوغ بيعه في جميع المناطق. إذا افترضنا أن عذرة الإنسان كما هو معنى هذا الدم لها منفعة وهذا، لكن شنو في بلاد، هذا معناه أنه لازمه شنو تجويز البيع مطلقا، وأنه لا معنى لإضطرار تحريم البيع حينئذ. سيبقى أن الشيخ الأنصاري لماذا قال وأبعد منه، مو شي قال يعني وأبعد من الجمع الثاني، الأبعدية واضحة جدا ولو ما بيناها. الجمع الثالث أو الجمع الثالث أصلا ليس عليه شاف، الجمع تبرع صرف، واضح الجمع تبرع صرف، هو أن نحمل الرواية المانعة على بلاد لا ينتفع به والمجوزة على بلاد ينتفع به، جمع تبرعي صرف لا شاهد عليه. بينما الجمع الثاني لا، إلا في وجه فني، وهو أنه يدعى أن المانع ظاهر في التحريم، بينما لا بأس نصا في الجواز. وأكو قاعدة في باب التعارض يقول بأنه عند تعارض النص مع الظاهر لا بد من ترجيح النص على الظاهر والتصرف الظاهر، واضح. الجمع الأول له وجه ولو كان غير مقبول، بينما الجمع الثالث ليس له وجه، وإنما وجهه فقط هو حل المشكلة. يعني اللي يضطرنا إلى الجمع الثالث هو شنو؟ هو أن نحل هذا التعارض، هذا حل التعارض لا ينحصر بماذا؟ بهذا الوجه. ونحوه يقول، يعني نحوه في البعد، حمل خبر المنع على التقيات لكونه مذهب أكثر العامة، هذا تعليل للحامل لكونه، مو جواب من قبل الشيخ، واضح. لكونه تعليل للحامل، لماذا نحمل خبر المنع على التقية؟ لأن المانع الضمير في لكونه يعود إلى المانع، لكونه مذهب أكثر العامة، فنحمل الأخبار المانع على التقية. نتيجة هذا الجمع هو الالتزام بجواز بيع العذر. الشباب يصير يقول الشيخ والأظهر ما ذكره الشيخ رحمه الله، لو أريد التبرع بالحامل لكونه أولى من الطلاق، إذا كان بناءنا نطبق قاعدة أن الجمع أولى من الطرح ونعممها حتى للجمع التبرعي، واضح اللي معناها، وأنه كل دليل متعارضا لا بد أن تجمع بينهما، لأن الجمع بينهما عمل بكل منهما، بينما غير ذلك يعني ماذا؟ دائما طرح أحد الدليلين، والجمع مهما أمكن أولى من الطرح، واضح. إذا التزمنا بذلك فجمع الشيخ الطوسي هو الأولى والأظهر، واضح. وإلا يعني، وإن أنكرنا هذه القاعدة وقلنا أنها تختص بالجمع العرف الذي عليه شاهد ولا تشمل الجمع التبرعي، فحينئذ نطرح أحد الدليلين، خب يا دليل طرحه، يقول لا بد من طرح رواية الجواز، وإلا فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى. بينا ما هي هذه الوجوه. إلى هنا يتم الكلام. هذا واضح أنه هذا قصد تبديل الشيخ، لو قلنا بأن الجمعة ولا، هذا واضح لو لا؟ بلي واضح. قاعدة موجودة في باب التعارض أن الجمع مهما أمكن أولى من الطارح، بلي ها شرم في غير هذا الكتاب يعني، خب مطلع هنا يقول الشيخ إذا التزمنا بهذه القاعدة وعممناها للجمع التبرعي، أن كل دين تعارض عملك بهما أولى من طرح شنو؟ من طرحهما أو طرح أحدهما دائما، حتى إذا كان الجمع بينهما شنو جمع تبرع أصلا لا شاهد عليه، إذا هيك قلنا يقول حين الجمع الشيخ الطوسي أولى من غيره. لكن إذا أنكرنا هذه القاعدة فما هو صحيح؟ لا لا لا، لا تشمل الجمع التبرعي، تختص بالجمع شنو؟ العرف الذي عليه شاهد، جمع العرف أولى من الطرح. حينئذ لا نصر إلى ماذا؟ إلى أن نختار واحد من الجموع السابقة، بل نعمل القواعد العامة على الدليلين المتعارضين، والقواعد العامة تقتضي ترجيح الروايات المانعة بنظر الشيخ، لأن المجوز لا يمكن الأخذ بها. هذا هو رأي الشيخ في المسألة، والله أعلم.